أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المتجدد نور على الدرب. لقاء هذا اليوم نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري، أستاذ القرآن وعلومه المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا بالشيخ،
حياكم الله بارك فيكم.
أجدد ترحيبي بكم أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الظاهر على الشاشة أمامكم. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. إلى أن نستقبل والاتصالات الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حبذا لو نتحدث عن الاختلاط في ضوء النقاط التالية. مفهوم الاختلاط في العرف الشرعي.
بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فحقيقة موضوع الاختلاط هو موضوع عليه كلام كثير في هذه الأيام، وكثرة تداوله، كثرة مناقشته ومطارحته، مع أن قضية الاختلاط هي قضية في الشريعة الإسلامية قضية محسومة منذ زمن طويل، منذ نزل القرآن، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة واضحة وظاهرة وصريحة بتحريم الاختلاط الذي يدعو إليه الناس في هذه الأيام. وأعني بالناس أولئك المستغربين أو الليبراليين أو العلمانيين أو المفتونين بما لدى الغرب من التفسخ والانحلال وحب المجون وحب اختلاط النساء بالرجال من غير المحارم. هذه القضية التي نسمع صخبا شديدا حولها في هذه الأيام. في الإسلام قضية الاختلاط محسومة كما ذكرت. الاختلاط بالمعنى الذي يدعو إليه هؤلاء الليبراليون والعلمانيون وأمثالهم، هذه قضية لا ينبغي التنازع حولها، فهي محرمة محسومة. لا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسوغ الاختلاط بالشكل الذي ينادي به العلمانيون والليبراليون. ومع ذلك نحن نريد أن نبين أن الاختلاط على نوعين، حتى لا يتشبث بعض الناس ببعض ظواهر النصوص أو بعض الأحداث التي جرت في العصر الأول ثم يستفيد منها في تمرير قضية الاختلاط بالشكل الذي هو يريده، بالشكل المرفوض إسلاميا. فالاختلاط على نوعين، اختلاط منظم بمعنى أن هناك يكون طريقة منظمة لاختلاط النساء بالرجال بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري مرتب، يعني شيء منظم كالاختلاط مثلا في المدارس بين الطالبات وبين الطلاب. هذا لا نشك في تحريمه، ولا يوجد نص واحد في شريعة الإسلام تبيح مثل هذا النوع من الاختلاط. أما النوع الثاني من الاختلاط وهو الاختلاط العابر، يكون في الأسواق، في الطرقات، في المساجد، بحيث مثلا الرجال يدخلون المسجد يصلون، تدخل النساء. ومع ذلك فالإسلام وضع ضوابط حتى لمثل هذا النوع من الاختلاط، مع الاختلاط يعني في مكان شرعي، في مكان ديني، لأداء فريضة وأداء عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني يدخل النساء من هذا الباب ويدخل الرجال من باب آخر. ثم كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يمهل النساء، وأمر صحابته بذلك، يمهلون النساء حتى يخرجنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا في المسجد فما المبرر، أو ما الدليل الذي يحاول بعض الناس من خلاله أن يسوغ قضية الاختلاط ويقولون هذا الاختلاط حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختلاط حدث في أسواق المدينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أبيح لنا الاختلاط. هذا خلط كبير في المفاهيم، لا يجوز. فألخص وأقول أن الاختلاط بالمعنى الذي يدعو إليه الليبراليون والعلمانيون والشهوانيون والإباحيون هذا اختلاط محرم في شريعة الله، ولا يوجد دليل واحد على إباحة مثل هذا النوع من الاختلاط.
يعني بعضهم الآن يستدل ببعض الوقائع التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، على سبيل المثال الضيف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيفه، وقال من يضيف ضيف رسول الله، فأخذه أحد الأنصار وضيفه عنده، ثم قال لامرأته اعمدي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئي، ثم انقعد يأكلان معه. بعضهم يستدل بهذا يقول هذا اختلاط. وأيضا حادثة أخرى من الأنصار الذي جاءه أضياف قدمت امرأته الطعام لهم، وعمر رضي الله عنه لما رأى سودة بعد ما نزلت آية الحجاب وقال وكانت امرأة فارعة قد عرفناك يا سودة لا تخفين علينا، يعني قال يعني هذا يعني شيء شائع ومعروف عند الناس وعلى مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارا منه.
طيب من السؤال نفسه نستطيع أن نستنتج الإجابة. الرجل الذي مثل ما ذكرت أضاف صحابيا فقيرا معدما جائعا إلى بيته، أخذه إلى بيته، هل قدم له الطعام يعني الطعام الكثير، هل وضع له المواعد العريضة، وإنما هو طعام لصبيته، أمر امرأته أن إذا حضر الضيف وجاء وقت تناول الطعام تطفئ السراج حتى يتوهم الضيف بأن ضيفهم يأكل معهم لأنهم فقراء، هل تظن مثل هؤلاء عندهم ذاك البيت الفسيح وذاك القصر الرحب؟ هي حجرة واحدة، لا يملكون إلا حجرة واحدة، أين يعني أين يريدون أن تذهب المرأة؟ تخرج في خارج حجرتها إلى الشارع حتى تترك ضيفها مع زوجها يتناول الطعام؟ هي طبعا الحجرة صغيرة، فجلست في ركن من أركان الحجرة، وأخذ زوجها يوهم ضيفه بأنه يأكل معه، والرواية جاءت بهذا النسق لأنه شيء شائع عندهم، أن كل الناس في ذاك الزمان كانوا يعانون فقرا، فأقصد عند أحدهم إذا امتلك غرفة أو حجرة أو حجرتين. هل يعني هذا أن نقول إذا جاء الآن ضيف عندنا ونحن نمتلك البيوت بحمد الله الواسعة والفارهة وكذا، نقول نجتمع نسوة ورجالا في حجرة واحدة في على مائدة واحدة استنادا لمثل هذا الآثار؟ لا يا أخي، لا بد أن نقرأ السيرة وكيف كان الصحابة يعيشون وكيف كانت منازلهم، كيف كانت بيوتهم، هذه الأوضاع الاجتماعية البدائية الصغيرة القليلة في ذاك الزمان لا يمكن أن تقارن مع وضعنا الحالي. نحن الآن الأوضاع يعني تغيرت كثيرا، لو فرض اليوم أنه في ناس ما يمتلكون إلا خيمة واحدة أو حجرة واحدة وجاءهم ضيف، يقول اجلسي في هذه الغرفة مع زوجك بحضور محرمك، لا يعني تجلسين لوحدك يعني بدون خلوة، واجلسي معه هنا. لكن إذا كان الوضع يختلف وفي سعة في الحجرات وفي سعة في الغرف، لا أبدا نمنع هذا ولا نقول بجواز.
طيب أخذ اتصال من أم محمد ونعود الموضوع إن شاء الله. يا محمد
ايوه
تفضل يا اختي.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اقول لك يا شيخ انا عندي سؤال.
سؤالك
اني انا اخذ من الوالده سلف دين مبلغ وما رجعت له، والمبلغ عندي متوفر بس انها هي ما طلبتني ولا هي محتاجه، فانا بدي اطلع الزكاه مع المبلغ اللي عندي، ابا احسبه كله مع نفس فلوسها، وهذا يجوز كده اني انا اطلع كل الزكاه؟
طيب سؤال اخر محمد؟
لا بس هذا السؤال.
شكرا لك. طيب يا شيخ نعود لنفس الموضوع قبل ان ندخل في اجابه سؤال محمد، المحاذير التي تتعلق بقضيه الاختلاط، هل هناك فعلا محاذير حقيقيه أن تتخوفون من وجودها، ولا هي عبارة عن أوهام ومبالغات وتشديد في الموضوع وكأنكم يعني أخذتم الموضوع أكبر من حجمه مع وجود الصور الكثيرة التي رأيتمها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا نحن نؤكد أننا لا نحلل ولا نحرم ولا نشرع ولا نأتي بأشياء من عندنا، هذا وحي أنزل الله عز وجل، هذا قرآن وسنة، فلا يسند الأمر إلينا يقال أنتم لماذا تتخوفون، أنتم لماذا تصنعون، نحن نتلقى وحيا من السماء، نتلقى هذا القرآن فنفهم ما فيه كما فهمه سلفنا الصالح ثم ندعو إلى تطبيقه. فنحن لا نملك شيئا، ولا يستطيع عالم من علماء الإسلام يدعي أنه بإمكانه أن يأتي بشريعة تخالف شريعة الله عز وجل. إذن فالقضية هي قضية تلقي للوحي وتطبيقه على أرض الواقع. أما قضية أنه نحن نتخوف، هذه قضية واضحة للعيان، يعني قضية الآثار المرة والنتائج المريرة التي تترتب على الاختلاط بين الجنسين، هذه لا يمارس فيها عاقل، واضحة أمام الأعين كالشمس. الغرب النصراني الذي يعني لا نقول فقط يطبق الاختلاط، يطبق كل ما تشتهيه الأنفس البهيمية هناك، ترى النتائج هناك، الاغتصاب موجود، انتشار السفاح بين النساء بشكل كبير جدا، الأولاد غير الشرعيين يملؤون الملاجئ ويملؤون دور الرعاية، الزنا والعياذ بالله منتشر بشكل كبير جدا. من أكبر الأخطار التي تترتب على الاختلاط هي قضية اقتراب هذين الجنسين. الله عز وجل وضع في الرجل ووضع في المرأة ووضع في الشاب ووضع في الفتاة غريزة، وهذه الغريزة لا يمكن السيطرة عليها إذا يعني بحكمة، طالما أن الجنسين يقتربان من بعضهما وتهيئ لهم الفرص للالتقاء اليومي. الآن الشخص لما يلتقي بشخص آخر لأول وهلة ربما تجد بينهم شيء من يعني الرسميات، شيء من كذا، الغد تخف هذه الرسميات، بعدها تخف أكثر أكثر، ثم تتحول إلى ما يسمى بالميانة. فإذا التقى الشاب بالفتاة والرجل بالمرأة في مكان العمل أو في المدرسة أو في الجامعة، ففي البداية قد تكون في شيء من المجاملات، شيء من الرسميات، ثم بعد ذلك يعتادان على بعضهما، ثم يحصل ما 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 يعني ما نجزم به ولا نقول نتوقعه، وهو من انتشار حالات الزنا والعياذ بالله. فالإسلام لما حرم الاختلاط لما يترتب عليه من العواقب الوخيمة، ونحن لا نتصور، وإنما نقول هي حقائق موجودة والأرقام موجودة، إحصاءات كثيرة ورسمية ومعلنة من بلاد الغرب حتى، ليست من عندنا نحن. نحن لا نمتلك إحصاءات دقيقة، لكن الغرب نفسه هو الذي يحكي هذا، والذي يقول وصل عدد أولاد السفاح كذا ووصل الاغتصاب إلى كذا.
هيك عن العنف وعن
هذا قضية أخرى، قضية العنف. أصل الاغتصاب لا يكون إلا بالعنف، إذا أراد أن يغتصب لابد أن يمارس العنف قبلها وربما قتل بعدها، يعني قبل وبعد. قبل الفاحشة يكون هناك عنف، وبعد الفراغ من الفاحشة يبدأ المجرم التخلص من.
طيب المقصود من الحديث صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء؟
المقصود هو عدم الاختلاط بالنساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، لا تختلطون بالنساء. ما يدخل الرجل على امرأة لا تحل له وليس هو محرم لها إلا بوجود وليها.
أما هذا المقصود بالخلوة يعني؟ طيب إذا كان مجموعة
الخلوة والاختلاط، حتى هذا الحديث نص في تحريم الاختلاط، إياكم الدخول على النساء، ما قال امرأة، قال نساء، وهذا يقتضي يعني للوهلة الأولى وجود عدد من النساء، لذلك لا يجوز الرجل يدخل على مجموعة من النساء.
حتى مع ارتفاع الريبة أحيانا في مؤتمرات، أحيانا في اجتماعات، أحيانا وتكون فيها النساء.
الريبة من الذي يقدر أن الريبة منتفئة أو غير منتفئة؟ هذا لا يمكن لأحد أن يقدر بأن الريبة الآن في هذا المؤتمر أو في هذا الاجتماع منتفئة. أحد الفضلاء يعني لا نريد ذكر اسمه، لكن له كتاب منشور ومطبوع، يعني هو ينص نصا على أن يعني الاختلاط، يقول وجدت في أمريكا، يقول حينما ذهبت إلى أمريكا وجدت أن هناك يجتمعون الرجال لوحدهم والنساء لوحدهن، فيقول أنا كأني تضايقت من هذا المنظر، لماذا لا يختلطون؟ فربما يقول هكذا، رأى الشاب فتاة فأعجب بها فتقدم لها فتزوجها. بهذه البساطة أي عقول هذه؟ يعني لا بد إذن من أن ينظر إليها وأن يعجب بها ثم يتقدم لخطبتها،
هذه يعني ربما مصلحة من مفاسد كثير،
هذه مصلحة مغمورة متوقعة بنسبة ضئيلة جدا أمام بحر زاخم من المفاسد. وهذا هو اللي جاري هناك، هذا الذي يجري هناك، هو أن الاختلاط دائما يعقبه المواعدات والخلوات، ثم يترتب عليهم والعياذ بالله الفواحش.
طيب أنا عندي سؤال آخر، لكن نأخذ بس أم محمد تسأل بأنها أخذت مالا من أمها سلف، وأمها في غنى عنه، ولم تطلبها أيضا ولم ترجعه لها، وتريد أن تزكي، هل تدخل هذا المال معه أم ترد؟
الأصل أن الأم هي التي تزكي، الأصل أن الأم هي التي تزكي هذا المال. فإذا أرادت إذا صاحبة الدين أو صاحب الدين عنده دين على إنسان مليء ويستطيع متى ما طلبه حصل عليه، فإنه يلزم الزكاة، يلزم الزكاة عن كل سنة من السنوات الدين متى ما قبضها. أما إذا كان على معدم أو شخص لا يعني لا يتوقع أن سيرد هذا الدين، فإذا حصل عليه زكاه لسنة واحدة.
فأرادت أن تزكيه مع مالها وتخبر والدتها بذلك.
تخبر والدتها، تقول عندي يعني لك مال، فعندي لك مال، فإن شئت يعني أخرج زكاته مع زكاة مالي، فإذا أذنت فلا بأس
بذلك. طيب نرجع لموضوعنا في قضية المصافحة، مصافحة الرجل للمرأة من دون حائل طبعا. ايضا الكلام هناك الناس يقولون انكم ايضا تشددون في هذا الموضوع، يعني احيانا في بعض المؤتمرات، احيانا بعض الامور الرسميه، وارتفاع ايضا اقول ارتفاع الريبه ومجرد مصافحه الرجل بالمراه، يقول وش المحظور في هذا؟
انا اعيد مره ثانيه واقول انه نحن لا نحرم شيئا ولا نبيح شيئا، نحن لا نشدد في شيء ولا نهون من شيء، نحن نتلقى وحي، تلقى قرآن وسنة. النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوقع إنسان أنه تصدر منه ريبة حينما يصافح النساء؟ لا يتوقع هذا. أفضل البشر وأزكى البشر وأطهر البشر، ومع ذلك ثبت في الحديث الصحيح حديث عائشة، والحديث ثابت في الصحيح في مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة التي هي من أهم المهمات لدى الحاكم المسلم كان يبايع النساء كلاما. ما تقول عائشة ما مست يده يد امرأة قط، معنا في البيعة. هل في ريبة الآن في 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 في, في قضية البيعة؟ الجموع النساء مجتمعات والرجال موجودون في مكان ما، فالريبة منتفية، ولا يمكن لشخص ما أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تصدر منه ريبة أو ربما يحدث منه مواعدة والعياذ بالله، هذا شيء مستحيل. ومع ذلك ما مست يده يد امرأة. فالقضية من قضية ريبة، قضية نصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، وفعله وسيرته دلت على هذا. فقضية المصافحة سواء بحائل أو بغير حائل لا تجوز، حتى لو كان في حائل. وشيخنا ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن امرأة قال لو كانت كبيرة السن، قال لو كانت ابنة 100 سنة، يعني لو كانت المرأة ابنة 100 سنة ما جاز مصافحتها سواء بحائل أو بغير حائل.
جميل، أحسن لك. نأخذ اتصال من قصيم أم ريان. ريان نحن في انتظارك ام ريان.
الو الو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
معكم بسك يا شيخ.
الشيخ يسمعك، تفضلي.
الله يعطيك ام والدتي عندنا وام والدتي وكبيره في السن، واذا سوت لنا الوالده شيء ووصلتها او شيء تدعي عليها الدعوات يعني. وصلك يا شيخ عميان.
طيب تسأل عن دعواته؟
هي أحيانا يعني أحيانا تصلي وهي تصلي، لكن دعواته يعني مرة تدعي على عيالها، تدعي على زوجتها، تدعي على
يا مريان.
لا
قصر على التلفزيون عشان أسمعك زين. مريان
هلا.
جدتك في وعيها في عقلها؟
ليش أحيانا يعني تصير يعني بوعيها يعني ما فيها شيء، وتعرف الناس كذا، واحيانا تصير
طيب تسمعين
يعني بس انها ما تصلي يا شيخ.
صلي
الصلاه لا ما تصلي.
طيب عندك سؤال اخر ام ريان؟
لا ما في، بس بسالك عن هذا، الوالده خايفه يعني يجي بسم عنده يعني ولدها خايفه اللي يقول قلت لها الحق
شيء. الان تسمعين الاجابه يا ام ريان. شكرا لك، تفضل يا شيخ.
اشك ان الدعاء بغير حق هذا لا يخاف منه، يعني سواء كانت مرأة كبيرة أو صغيرة، طالما أن دعاءها من غير وجه حق والمرأة يبدو أنها يعني في مرحلة الشيخوخة لا تعقل وتقول لا تصلي أيضا، فلا يضرها إن شاء الله، وتحسن إليها، ومهما يعني دعت عليها مهما أساءت إليها في نظرها تظل محسنة وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، وما ترى إلا خيرا بإذن الله.
أحسن الله. نعود شيخنا أيضا موضوعنا، يعني في الأونة الأخيرة بدأت الكتابات في بكثرة وانتشر في قضية الاختلاط والتخفيف أيضا من قضية العلاقة أو التخوف التوجس من العلاقة من بين الرجل والمرأة. يعني كيف نحن نؤصل هذه القضية وكيف ندعو إلى بيان الحقيقة والوضوح بنضج من طريق عن طريق الكتاب والسنة وقضية الواقع أيضا حتى الملامس الذين جربوا الاختلاط وجربوا الويلات، كيف نحن نبين للناس ونوضح لهم هذا؟
هم يا أستاذ الجماعة أو الناس الذين يدعون إلى الاختلاط هم يعني يتكئون على قضية أن الاختلاط هو طريق الانفتاح إلى العالم الغربي، هو طريق الحصول على الحضارة أو التشبه بالمتحضرين ومحاكاة المتحضرين حتى نسير سيرتهم.
طيب نأخذ من الجزائر اتصال ثم نعود لك إن شاء الله. معنا حبيب من الجزائر، تفضل حبيب.
يا شيخ إني أسرع يجب علي أن أغتسل كل ما أسرع بمرض أسرع طبي.
أنت أسرع؟
إني أسرع على كل ما أسرع أغتسل.
حبيب
أنت في مرض السرع.
أين
هل كل أسرع أغتسل؟
تغتسل
وفي نفق.
طيب تسمع الجواب. سؤال آخر يا حبيب.
يا شيخ عندنا مسجد متحول على قبلة ب 45 درجة، هل يجوز الصلاة فيه؟
ماذا تقول يا حبيب؟
إن عندنا مسجد منحرف على القبلة 45 درجة، هل تجوز الصلاة فيه؟
طيب واضح. سؤال آخر حبيب.
شكرا
لك. معنا اتصال آخر. مين؟ من اتصلنا؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله. من معنا؟
معك أخوك مشعل من الرياض.
حياك الله يا مشعل، تفضل.
ما يحفظك أن جدتي قبل رمضان بيومين تقريبا أغمي عليها، جاء جلطة أغمي عليها، جلست رمضان كله ومغمى عليها. بعد رمضان صارت تفيق وهي فاقدة، يعني بغيبوبة، يعني فاقدة الذاكرة. توفيت الله يرحمها قبل يعني قبل في عيد الأضحى. نادي الآن في هل عليها قضاء أو نكفر عنها في الأيام الماضية اللي صامتها من رمضان أو لا؟
طيب سؤال آخر يا مشعل.
الله يحفظك.
يعطيك العافية. اللهم صل على محمد. حبيبي يقول أنه مصاب بالصرع يغمى عليه أحيانا، هل يغتسل أو يكتفي بالوضوء؟
والله يعني أولا أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، وحب أن وجهه إلى أنه يصبر ويحتسب، فإن شاء الله الابتلاء والمصائب التي تصيب المسلم فيها كفارة وفيها إن شاء الله رفع للدرجة، فأنا يعني أصبره وأدعوه إلى الاحتساب و سؤال الله عز وجل الشفاء، وأن يسلك الطرق الشرعية للاستشفاء، منها الدعاء، منها الرقية، يحاول يرقي نفسه ويكثر من قراءة القرآن وإلى آخرين. أما قضية الاغتسال فطبعا إذا المغمى يعني إذا أصيب بالصرع فأصبح كأنه مغمى عليه، فبعض الفقهاء يقولون أن المغمى عليه لابد أن يغتسل إذا أراد أن يصلي، فقد عقله وكذا، لكن ما أرى على قضية الإغماء أي دليل، يعني حسب علمي لا يوجد دليل على أن المغمى عليه لابد أن يغتسل، وإنما حكم النائم. إيش في حاجة ثانية؟
نعم هي تسأل عن يقولنا
نفس المرأة الظاهرة، المرأة اللي بعده.
نعم له
نفس السؤال.
حبيب كان أمريان كبيرة في السن وهذا انتهينا منها جميعا، لكن حبيب يقصد يسأل عن يقول أنه عنده مسجد ومنحرف عن القبلة.
طبعا الانحراف على القبلة على نوعين، إذا كان انحراف كلي في غير الجهة فالصلاة لا تجوز، لابد الصلاة إلى القبلة. أما إذا كان انحراف طفيف يعني ما أدري ب 45 درجة هذه لا أستوعبها، ما أدري شو المقصود فيها بالضبط. لكن إذا كان الانحراف يسير يعني لم يكن المصلي متجه اتجاه يعني دقيق نحو القبلة، وإنما انحرف يمينا أو شبانا بشيء يسير، فهذا إن شاء الله معفو عنه. أما الانحراف الكلي كان يدع القبلة خلفه ويستقبل
نأخذ اتصال من الرنية. معنا خالد. خالد
تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك. أهلا
وسهلا. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا مال خالد.
الشيخ التمن في الأراضي كيف يخرج يا شيخ؟
طيب سؤال آخر خالد.
لا شكرا يا شيخ.
طيب أيضا جد مشعل يقول جدته في أصيبت بغيبوبة.
هذا اللي كنت أنا
هذا سؤال مشعل إن أصيبت جدته بغيبوبة قبل رمضان واستمرت هذا إلى أن توفيت رحمه الله في العيد. ما هل
طبعا هذه من يعني تصنف كالمريض الذي لا يرجى برؤه، والمريض الذي لا يرجى برؤه إذا هلك بعد هذا المرض فما لا عليه شيء، لا عليه ولا على أهله.
الحمد لله. خالد يسأل عن كيف يخرج الثمن في الأراضي.
يخرج ماذا؟
الثمن.
ثمن ماذا؟
من الأرض. الثمن من قيمة الأرض.
يعني الثمن من قيمة الأرض كيف؟ يعني يريد أن يوصي أو ماذا؟
ما أدري أو زكاة أو كذا.
ما في سؤال يعني إخراج الثمن من الأرض كيف يعني شو المقصود؟
بعد راح خالد علينا لعله يتصل يوضح لنا ماذا يقصد من سؤاله.
إذا كان يقصد وصية طبعا له الحق إلى الثلث. أما إذا أراد الثمن، الثمن طبعا أقل من الثلث، فيخرجها يعني بكتابتها مثلا يقول أرضي الفلانية التي قيمتها كذا والتي تقع في موقع كذا، فأنا أوصي بأن إذا بيعت هذه الأرض فيستخرج ثمن المبلغ. إذا كانت مثلا 80,000 يخرج الثمن وراء 10,000، يكتب وصيته بأن هذه بعت للفقراء والمساكين أو في أي وجه من أوجه الخير التي يريدها.
جميل. أحسن الله إليك. طيب نعود يا شيخ لموضوعنا في قضية الاختلاط، وكيف الإنسان يعني يوضح خطورة الاختلاط ودخول الرجل على المرأة ودخول الرجال على النساء والمفاسد التي ترتب عليها.
نحن يعني ذكرنا أن الاختلاط بين الرجال والنساء هو من أيسر الأسباب وأسهل الأسباب التي تؤدي إلى الفاحشة الكبرى والعياذ بالله. يعني من المعلوم بالحقائق وليست بالتخوفات ولا بالتنبؤات ولا بالتوقعات أن ما جرى في بلاد الغرب نتيجة الاختلاط شيء يشيب من هوله ولدان. يعني حتى علماء الغرب وبعض عقلاء الغرب ذكروا هذا، ذكروا في كتبهم في جرائدهم في مؤلفاتهم، إلى درجة أن هناك من يطالب الآن بفصل النساء عن الرجال حتى في صفوف الدنيا. بل هناك مدارس توجد في أمريكا التي هي كعبة الليبراليين وهي قبلة الليبراليين، توجد مدارس حتى في صفوف الدنيا من غير اختلاط، وتوجد في الثانويات وفي الجامعات. حتى يقال أن في أمريكا أكثر من 40 جامعة لا يوجد فيها اختلاط. فالقوم جربوا وأدركوا وعرفوا جميل. يعني ماذا جرى نتيجة الاختلاط. لكن الجماعة عندنا هنا وبعض الليبراليين وبعض المفتونين يريدون أن يكرروا نفس التجربة، وهذا ليس أنا أؤكد أنهم لا يريدون من وراء تسويق الاختلاط ولا الدعوة الاختلاط إلا أن تتيسر لهم سبل الحصول على النساء والفواحش. هذا باختصار هو ما يريدونه. أما التقدم أما التطور هذا لا يريدونه. هم يتكلمون عن قيادة المرأة للسيارة، لكن ما في واحد من الليبراليين ولا من الصحافيين ولا من العلمانيين من دعا إلى صناعة السيارة. نحن بحاجة إلى نصنع السيارة لا أن تقود المرأة السيارة. يعني الآن في أندونيسيا وفي مصر وفي كافة البلاد الإسلامية أليس الاختلاط موجود؟ ليست النساء يقودن السيارات؟ ماذا صنع؟ ماذا أدى قيادة النساء في تلك البلدان إليه من الأمجاد؟ ما حققوا شيئا. مصر وهي أكبر الدول العربية، بل أكبر دولة عربية سكانا وحتى موارد اقتصادية، لديها موارد اقتصادية أشياء كثيرة، ومع ذلك لم تستطع حتى الآن أن تصنع سيارة. إندونيسيا بالملايين أكثر من 100 مليون عدد سكان لا يصنعون سيارة. فقيادة المرأة للسيارة أو اختلاطها بالرجال هذا لا يحقق المجد، وإنما ما يريدونه أؤكد عليه مرة أخرى هو قضية الحصول على شهواتهم ومآربهم الدنيا بأيسر الطريق.
أحسن الله. نتجه إلى حائل ونأخذ اتصال الأخ أحمد. أحمد
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيكم وأحبكم في الله والله يثيبكم الجنة على هالقناة. أنا استمعت للشيخ جوابه المشوين عن المرأة، استنتاج جميل جدا الله يطول عمرك. عموما عندي سؤال الله يحييك يا شيخ. ألو
تفضل نسمعك.
أي سم. بالنسبة أنا خذيت قرض من البنك ورونا فتوى لأحد المشايخ، فمكتوب أنهم يبعون لي حديد ويعطونا قيمة، فسويته وبعدين اكتشفت أنه يعني محظور هالشغل هذا. الآن علي شيء يا شيخ، وعشان ما خليك يا شيخ استرسل، لا زالت هذه الفتاوى توجد في البنوك قبل، مش نصيحتك يعني قبل أحد يقدم على الشيء هذا، هل يتصل مباشرة بأي مفتي يسألوا عن الأمور هذه؟ جزاكم الله خير والله يرفع مقدارك.
أحمد
سلام فهم.
أنت اكتشفت أن الفتوى هذه محرمة؟
سمعت الله يجزاه خير الشيخ عبد العزيز الفوزان، يعني اللي أعطونا فتوى ما أقدر، ما أدري أقول اسمه الشيخ ولا لا؟
لا بس انت نبغى الصورة بس فقط اللي يتعامل بها البنك.
اهم يسمونه شو اسمه الميسر المبارك او كذا، فاشتري انا حديد هم يشترون لي بالبحرين ويعطونا الفلوس اللي على قد راتبي على 35 راتب تقريبا. فأنا ما شفت السلعة، السلعة ما شفته ولا درهم اشترى ولا باعوا. جاء بعد أسبوع قال تعال خذ قروشك وعليك أقصاد هالكثر. مفهوم يا شيخ؟
مفهوم. في سؤال شيخ؟ لا مفهوم. طيب شكرا لك يا أحمد، شكرا لك، تفضل يا شيخ.
طبعا هذه طريقة معروفة تسوقها البنوك، يسمونها القرض الميسر أو يعني الدين الميسر، مثل ما ذكر السائل يقولون نحن نبيعك حديد مثلا، والحديد هذا يوجد في مكان ما، إن حبيت أنك تروح تشوفه فبإمكانك تروح تنفع. وعادة يعني من خلال يعني تابعة الوضع تبين غالبا يقولون الحديد مثلا أو السمنت أو كذا يوجد في بلد آخر مثل ما ذكروا، قال في البحرين، يعرفون أن الأخ في حائل لن يذهب إلى البحرين، فيقولون إذن وكلنا، نحن نتوكل عنك نيابة عنك ونبيع الحديد باسمك، ثم يصبح القرض اللي أعطيناك عليك بأقساط محددة، نعطيك مقابل راتبك مثل 35 راتب مثل ما ذكروا ثم يسددها. فلا شاف البضاعة ولا عاي البضاعة ولا يدري هل هو في الفعل امتلك بضاعة أو لم يمتلكها. فالأصل أن الإنسان لا يبيع شيئا إلا إذا امتلكه، وأنا أشك أن كثير من البنوك هذه تمتلك بضائعها، وإنما مجرد هي إيهامات يوهمون بها كثير من هؤلاء الناس بأن لدينا بضاعة معينة فاشتروها منا ثم نبيعها نيابة عنكم وتقسطون علينا أقيامها. فليشوف أن هذه العمليات كل هذه لا تجوز، والأصل أن الإنسان لا يتعامل مع البنوك إلا بحذر، لأن الأصل في البنوك الربا، والأصل في البنوك الربا. وإذا كان الإنسان جادا فقبل ما يقدم على مثل هذه العمليات وهذه التصرفات وهذه القروض يذهب إلى عالم معتبر ويشرح له القضية، يشرح له الطريقة، ثم إذا أخذ منه فتوى بجواز مثل هذا العمل أو التصرف أو المعاملة فيتوكل على الله، فإن كان ثمة إثم فعلى من أفتاه. أما إن يتصرف ويغتر بفتاوى معلقة في البنوك ثم يقول بعد أن ينتهي كل شيء وبعد أن يتعامل بالربا وبعد أن يتورط في القرض يأتي يسأل، فهذه الطريقة ليست بجيدة.
أحسن الله إليك. نأخذ اتصال من الحوطة. عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تذكر من خير الشيخ.
رضي الله يحييك.
شيخ رياض مستر
وخير. بسم الله أهلا وسهلا. بارك الله.
حياك الله شيخ رياض. معتذر أنا معدي
الله يحييك مبارك.
أقول يا شيخ أحسن الله إليك. بالنسبة لإطلاق لفظ النبوية على دعاة التغريب في الوقت الحاضر، ألا يوافق هذا شيء في نفوسهم؟ وأليس الأولى بأن نطلق عليهم المنافقين أو دعاة التغريب حتى لا نوافق رغبات أنفسهم ونغرر المسلمين بهذه الحزبية التي يخرجونها لنا؟ آمل من فضيلتكم التعليق على هذا الموضوع والتحذير منه، وجزاكم الله خيرا. ثم أني أرجو أن أخذ من شعرك من هاتف يا شيخ.
شفت ماذا عبد الرحمن؟
أريد رقم الهاتف.
تأخذ إن شاء الله من الأخوة في الاستديو. شكرا لك يا عبد الرحمن، شكرا لاتصالك. الشيخ قضية المرأة في ما يتعلق بسفر المرأة بلا محرم، أيضا من المواضيع التي تطرح الآن حاليا في قضية سواء سفرها أو في استئجارها فندق أو غير ذلك. كذلك هم يعني يقولون لماذا أنتم دائما تسيئون النية في مع المرأة، والمرأة راشدة ولها قادرة على أن تتصرف بحد ذاتها، وعطاها الشرع أيضا ملك أو عطاها حكم التصرف، ولماذا تمنعونها من قضية أنها تسافر أو أنها تستأجر فندقا أو غير ذلك؟
جيد، هم يتحاكمون للشرع. طيب، الذي شرع منع المرأة من السفر بلا محرم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منع في أحاديث كثيرة، وكثير منها في الصحيح، لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا معها أبوها وأخوها أو ذو محرم منها، وفي رواية يومين، في رواية يوم وليلة. كل هذه أحاديث المبلغ عن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. فإذا قالوا الشرع أعطاها فنقول هذا هو الشرع، دعونا نتحاكم، يا ليت يتحاكموا إلى الشريعة. إذا قالوا الشارع يعطيها كذا أو الشريعة تعطيها كذا فنحن نرحب بهذا، ونحن نؤكد أننا لا نملك قضية إعطاء المرأة شيء أو منع عن شيء، وإنما نحن مجرد مبلغين عن الله عز وجل، نحن نبلغ. فما وعيناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأينا عليه هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ففي هذه من هذه المنطلقات نحن نقول يا ناس هذا حلال وهذا حرام. قضية سفر المرأة بلا محرم هذه قضية جاءت فيها نصوص صريحة، ودعوى أن المرأة مثلا يعني يستندون على قضية أن وسائل المواصلات ميسورة وأن الخلوة منتفية وأن المرأة ربما أوصلها وليها إلى المطار واستقبلها ولي آخر في مطار آخر، وهذا من ناحية النظرية قد يبدو يعني سهلا وقد يبدو مقبولا، لكن الدلائل والبراهين دلت على أن المرأة إذا افتقدت لمحرمها في الطائرة أو في السيارة أو في أي مكان فتظل عرضة لهؤلاء الذئاب من البشر، يهجمون عليها، يراودون عن نفسها، يلقون عليها كلمات، يسمعونها ما يعني يسيئها أو يسوءها. فأنا أقول القضية السفر المرأة بلا محرم عندنا نص لا يمكن رده، فنحن نتحاكم إلى شريعة فيها نصوص واضحة، والنصوص نصت على تحريم سفر المرأة بلا محرم حتى لو كان إلى الحج، حتى إلى الحج لو أرادت المرأة تذهب إلى الحج بلا محرم يقول لها الشارع لا، اجلسي وحتى ذمتك بريئة من قضية عدم أداء فريضة الحج. ليش؟ لأنك تفتقدين المحرم.
جميل. نذهب إلى حريملا ونأخذ اتصال من الأخ عبد العزيز الجماز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية على البرنامج الرائع. عندي استفسار من الشيخ. في حكم الاختلاط. الشيخ، هل الاختلاط مسألة مختلف فيها؟ إذا كانت مسألة مختلف فيها، ليش خلنا نقول من القاعدة الفقهية حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا أجاز الحاكم جواز الاختلاط الآن اللي حاصل؟
نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ.
شكرا لك يا عبد العزيز. ماذا تقول شيخ في سؤال عبد الرحمن؟ يقول اللفظ الليبرالية، ألا ترى أنه لفظا فيه تسامح معهم وأنهم يفرحون بمثل هذه اللفظة بدل ما نقول لهم؟ يعني
أبدا، نقول هذا اللفظ فليفرحوا به، لأنه لفظ أصلا لا قيمة له ولا وزن له.
يعني ما يعتبر أن هذا تغيير لكلمة منافق مثلا؟
لا هم يعني ينتسبون للليبرالية، يقولون نحن ليبراليون نحن كذا كذا، فنجيبهم على قدر عقولهم، نقول أنتم أيها الليبراليون بتسمياتكم وبما لديكم من مفاهيم وبما لديكم من طرح وبما لديكم من آراء يعني لا تساوي عندنا شيء، نتنزل معكم ونقول نعطيكم اللقب الذي ارتضيتموه لأنفسكم، ومع ذلك نقول أنتم أيها الليبراليون بهذا المفهوم بهذا المصطلح الذي تعشقونه دعونا نتحاور معكم وندلي بما عندنا وتدلون بما عندكم، لا نريد أن نقطع التحاكم بيننا أو نقطع الحوار بيننا أو الرد عليهم بدعوى أنكم أنتم لستم ليبراليين وإنما منافقون، ولكن في نهاية المطاف هم في الحقيقة مثل ما ذكر السائل هم منافقون مثل المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني العبرة ليست بالأسماء؟
لا، ليست العبرة بالأسماء وإنما بالمضمون، فإذا قالوا ليبراليون أو قالوا إباحيون أو علمانيون نعطيهم على قدر عقولهم ونقول تسموا بما تشاءون، ولكن في نهاية المطاف أنتم منافقون.
أحسن الله إليك، نأخذ من جدة اتصالا ماجد الأقداني.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا ماجد.
حبيت أسأل الشيخ.
أسمعك تفضل.
احنا شباب نجلس مع بعض، فيجلس معنا واحد ليس سني يعني، فأنا ماني عارف هل نقول له روح، الأخ شيعي يعني، نقول له روح ولا يجلس معنا؟ أنا ماني عارف يعني هل يجوز الجلوس معه عادي ولا لا.
طيب سؤال آخر ماجد.
شكرا لك.
شكرا لاتصالك. أيضا عبد العزيز الجماز من حريم لا يقول، يفتح أيضا موضوع الاختلاط، يقول هل هو مختلف فيه على قولين أحد يجيز وأحد يمنع، وهل القاعدة المعروفة الفقهية أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف إذا أقر الحاكم أحد القولين؟
أبدا، الاختلاط لا نزاع فيه، وإنما النزاع فيه مفتعل، النصوص الصريحة والآيات القرآنية والحديث النبوية كلها تؤكد على تحريم الاختلاط. لا يوجد نص واحد، أنا قلت من لديه نص معتبر في إباحة الاختلاط فليأتي به، أما التعلق ببعض ظواهر النصوص أو بعض الأحداث التي جرت مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة هذه ليست أدلة، هذا ليس بحثا علميا. الاختلاط محسوم ومحرم، وإذا كانت القضية محرمة بنصوص ثابتة فلا يجوز للحاكم لا يرفعها ولا يخفضها، الرافع والخافض هو الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الله تبارك وتعالى، لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله. قضية الحاكم في قضايا ليست من هذا النوع، فالاختلاط يعتبر من الأشياء التي حرمت بنص الكتاب وبنص السنة النبوية وبإجماع المسلمين وعليه عمل المسلمين منذ يعني فجر الرسالة وإلى يعني أيامنا هذا، حتى في مجتمعنا هذا ما في أحد يعرف شيء اسمه اختلاط. ليش؟ لأنهم نشأوا على الطريقة الصحيحة السلفية التي كان عليها الأوائل والتي جددها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأخذ بها مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز رحمه الله، له كلام نفيس جدا في تحريم الاختلاط وفي ذم الاختلاط وفي يعني ذكر أن من يدعو للاختلاط فيه تشبه بالغرب وفيه دعوة إلى جر هذا المجتمع المحافظ إلى والعياذ بالله الفحشاء والمنكر، وعليه سار الملوك من بعده، فحكامنا ولله الحمد والمنة لا يدعون للاختلاط
الحمد لله. الأخ ماجد الأقلاني من جدة يقول يجلس معهم صديق شيعي، ماذا يفعلون معه؟ هل يحتووه أم يرفضوه؟
طبعا إذا كانوا شباب لا يعني غير متمكنين في العلم الشرعي، لا يستطيعون دعوته إلى الحق، لا يستطيعون أن يبينوا له حقيقة المذهب الشيعي، خاصة إذا كان المذهب الرافضي الاثني عشري الجعفري، لا يستطيعون معرفة هذا المذهب وتحذير هذا الشخص منه، ففي الحالة هذه أنا أنصحهم ألا يجلسوا معه بتاتا، لأن ربما أثر عليهم، خاصة أن الشيعة وشباب الشيعة ونحن نطلق عليهم شيعة اصطلاحا يعني تنزلا أو وإلا هم رافضة يكفرون الصحابة ويكفرون الشيخين خصوصا ويختلفون معنا أصولا وفروعا، يعني شباب الرافضة لهم طرق في احتواء بعض شباب السنة بقضية التعامل الحسن، فهم يظهرون شيء من التعامل الحسن وشيء من الباقة وشيء من اللطافة حتى يؤثروا على مثل هذا الأخوان. ثاني أقول لمثل هؤلاء الإخوان ولكافة شباب أهل السنة ينبغي أن يحذر من الرافضة.
إذا كان شيخ عامي يعني هو ولا عنده مثل الفكر الشيء الذي
يدعو إليه، إذا كان عامي ليس لديه شيء، فأنا أنصح في الحالة هذه أن يعني يحاول أخذه إلى أحد علماء السنة، إلى طلبة العلم المتمكنين، يدعوه إلى الإسلام، ينصحه، يعني يحاول أن يظهر له يعني ما عليه الرافضة من الأخطاء الكبيرة التي تؤدي بهم والعياذ بالله إلى جهنم. فمثل هذا يستحوذ عليه ويأخذ إلى علماء السنة، وإن شاء الله تعالى سيلقنونه من الآداب الشرعية ومن التعاليم الشرعية ومن الحق الذي يعتقدونه، ما يجعله ينقض المذهب الذي ينتسب إليه.
أحسن الله إليك. عندنا أيضا سؤال فيما يتعلق بالبنات، مدام إحنا تحدثنا عن الاختلاط وعن النساء وكذا، كيف الإنسان باستطاعته أن يحفظ بناته من هذه الفتن اللي بدأت تنتشر انتشارا ذريعا الآن؟
والله هذا سؤال كبير جدا، محتاج لها محاضرات وجلسات، يعني قضية المحافظة على البنات وعلى حتى البنين. فهؤلاء أمانة، يعني أنا أخاطب المشاهدين جميعا، أقول يتقون الله عز وجل في بناتهم، يحافظون عليهن يعني بطريقة حسنة وطريقة لائقة وطريقة سمحة، يجلسون مع البنات، مع بناتهم أقصد، بالخطاب الواعي، بالخطاب الشفيق، ينصح هذه البنت التي في مقتبل عمرها، في سن المراهقة، حتى لو تجاوزتها في سن 20، 22 إلى آخر. المشكلة عندنا نحن كثير من أولياء الأمور، كثير من الآباء، في حلقة مفقودة، في جدار من الثلج بيننا وبينها، جدار من الثلج بيننا وبين هؤلاء البنات. نحاول إذابة هذا الجدار، نقترب منهم، نسمع شكاويهم، نغمرهم بعطفنا، لأن البنت ما الذي يدفعها إلى أن تغامر بعرضها؟ ما الذي يدفعها إلى أن تخرج إلى خارج بيتها وتلتقي بالشاب وتستجيب للكلمة المعسولة التي يلقيها إليها الشاب؟ لا، تفتقد العاطفة في البيت، ما عندها أب حنون ولا أخ حنون. فإذا أردنا نفس بناتنا فالتربية الحسنة بالتوجيه الحسن، أيضا باحتوائهن بالكلام الجميل والعطف اللين، وأيضا بيان يعني محاسن الشريعة وبيان الحلال والحرام، ما يجوز وما يحرم، ما يمدح وما يذم، حتى بإذن الله.
دعنا بس نقف عند هذا ونعود للموضوع من جديد. يا شيخ إبراهيم الدخيل، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا إبراهيم.
الشيخ، لو واحد سافر من مدينة إلى مدينة 3 أيام أو أكثر، ما هي مدة الجمع والقصر؟ يزيد ما وقصر؟
طيب. سؤال آخر إبراهيم؟
لا، سلام.
شكرا لك. بالنسبة للسؤال، أحمد بن حايل كان يسأل عن أخذه للقرض من بنك واستمر فيه، يقول ماذا عليه، يعني كيف يتخلص منه؟ وعاد الاستفسار من جديد بعد ما اكتشف بأن المعاملة التي تعمل فيها أنها محرمة، هل يمضي في التخصيط أو ماذا عليه؟
لا، أنا أنصح أنه يحاول يرد المبلغ كامل الآن، يعني يقترض قرضا يعني مباحا حلالا بلا ربا، ويرد القرض الذي للبنك حتى ينهي المعاملة، لأن البنك الآن لا يسمح لك بإنهاء المعاملة إلا إذا ردت له المبلغ المتبقي كاملا. فيحاول بطريقة أخرى تدبير هذا المبلغ المتبقي ثم يعطيه للبنك، ويستغفر الله عز وجل ويتوب، لعل الله عز وجل
إذا لم يتيسر له يمضي في التقسيط، إذا كان لا يستطيع أنه يأخذ قرض آخر بحكم أن راتب الآن مشغول بهذا القرض.
هو طبعا في هذه الحالة الأصل، إذا كانت العملية باطلة شرعا لا تجوز كالعمليات الربوية والتعاملات الربوية، الأصل أنه يمتنع، وإذا لم يقبل هذا البنك فليتحاكم إلى المحاكم الشرعية.
طيب، أحسن الله عليك. إبراهيم الدخيل من الرياض يقول مدة الجمع والقصر في السفر.
والله هذه القضية فيها كلام طويل لأهل العلم، واختلفوا على مذاهب كثيرة، لكن الذي يفتي به مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره أن المدة المسموح بها يعني 4 أيام فأقل، ما زاد على 4 أيام. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فيجب عليه أن يتم الصلاة وأن يصليها في وقتها بلا جمع. هذا اللي عليه يعني الرأي نميل إليه، وهو رأي الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه.
السلام عليكم. نعود يا شيخ الموضوع حفظ البنات الشيخ من الفتن والمغريات.
أنا ذكرت هذا، قلت أنه الاقتراب من البنات بالعطف والشفقة هذا مما يجعل البنت تسمع إلى بها تستجيب لنصائحهم. أما إذا كانت القضية عن بعد وبين الأب وبين بناته حاجز وبين فاصل وبين فجوة، فمهما نصحها فالكلام سيدخل من أذن ويخرج من الأذن الأخرى. لكن إذا اقترب منها وعرفت منه الجدية وعرفت منه الرحمة والشفقة والاقتراب، ما يقدم على 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 بناته وعلى عوراته، يقدم على 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 عليهن المال والوظيفة والأصدقاء والزملاء، يعتبر بناته ويعتبر أهل بيته هذا جزء مهم، بل أهم جزء من وظائفه اليومية. فإذا غمرهن بالعطف والحنان والشفقة سيستجبن. البنت عاطفية، وكما قيل كل فتاة بأبيها معجبة، فلو يعني اقترب منها ستستجيب، وإذا استجابت فكل ما نصحها بشيء وكل ما أسدى إليها من الوعظ ومن التوجيه والإرشاد سيجد آذانا صاغية. أما يا بنيتي لا تفعلين، انتبهي، لا تنظري للدش، لا تنظري للإنترنت، لا تخاطب أحد في الماسنجر، هذا الكلام كله يسمع لكن لا يطبق ولا جزء يسير منه. ليش؟ لأن ما جاء من 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 قريب، ما جاء من حبيب، ما جاء من أب شفيق. فلما تشعر البنت بأن أباها شفيق عليها ورحيم بها وودود وقريب منها ستستجيب.
وهذا الكلام ينتقل إلى الأم وإلى الأخ أيضاً.
لا شك، إحنا إذا كان هذا الكلام وجه للأب فكذلك وجه للأخ ووجه للأم. الأم مع بناتها أقرب لأنها تكون في بيت واحد، لكن البنت تريد سند، تريد رجل، تريد شخص قوي تستند إليه، ولن تجد قبل زواجها خير من أبيها. فلذلك أنا أنصح الآباء أنهم يعني يعيدوا برمجة وهيكلة حياتهم اليومية حتى يجعلوا البيت والبنات جزء مهم جدا من اهتماماتهم ومن وظائفهم.
ولا ينبغي الأخ أيضا أن يتقمص شخصية الأب وأن يكون قريب من أخواته.
إذا كان الأب يعني مفقود إما لوفاتنا أو لسفرنا
لا، وقد يكون موجود أيضا، لكن أيضا يعني له دور في هذا الجانب.
أنا ما قلته للأب يقال للأخ، لكن أنا قدمت الأب لأنه هو الأصل. فإذا ما وجد الأب أو وجد شيء من التقصير من قبل الأب فنعود إذا للأخ والأقرب ونطالب بنفس الذي طالبنا به أباه.
كيف نوجه نصيحة أيضا للبنات بذاتهن يعني تكون هي؟
يجب أن تدرك البنت أن العرض مثل زجاجة، مثل هذه الزجاجة.
يعني هل يعتبر عذر كونها مثلا لم تجد من يوجهها؟
لا، ليس عذرا،
مع معرفتها أن هذه أخطاء.
ليس عذرا، هي يقال لها أنت مسؤولة عن عملك. العرض مثل هذه الزجاجة، إذا انكسرت الزجاجة فلن تصلح، لا يمكن أن تصلحها أبدا، ستلقي بها، سترميها. العرض هكذا، إذا فقدت الفتاة عرضها بفاحشة والعياذ بالله فلا يمكن إصلاحه، ولن يتجرع الأسى والمرارة والغصة التي في الحلق إلا هذه الفتاة. أنا أقول اتق الله عز وجل وراقبيه، ويعني اعلمي أن الله عز وجل مطلع عليك، هذا واحد. والأمر الثاني قضية أنك أنه لن يتجرع المرارة والألم والحسرة إلا أنت، الناس لا يرحمون. فإذا ما حافظت على نفسك فلن يعني يقاسي لهذه المتاعب وهذه الآلام إلا أنت.
ماذا تفعل؟ ما هي الخطوات التي تعينها على الاستقامة، على الطاعة، على الهداية؟
أول شيء تدعو الله عز وجل، تقوم بالواجبات، تتعرف على دينها، تعرف ماذا يريد الله عز وجل منها. واجبات واضحة والمنهيات واضحة، ما يريد الله عز وجل من كل فتاة هي أن تعبده ولا تشرك معه شيئا، وأن تدعوه وأن تقترب منه وأن تؤدي الواجبات التي افترض الله عز وجل عليها، وأن تعلم أن سعادتها التي تبحث عنها هي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومهما نشدت السعادة في غير هذا فلن تجد إلا المذلة، ولن تجد إلا البؤس والخزي في الدنيا قبل الآخرة. اقتربي من ربك واعلمي ماذا يريد الله عز وجل منك ستجدين السعادة، أما في غير هذا فلا يوجد سعادة ولا يوجد وناسة ولا يوجد أنس ولا متعة أبدا. السعادة في الاقتراب من الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
كيف أثر الصديقات يا شيخ؟
أيضا نفس القضية، هي قضية الفتاة أنها تعيش يعني في مجتمع، في البيت وفي المدرسة وفي مع الصديقات مع الزميلات. نقول في كل هذه الأحوال راقب الله عز وجل، فالله عز وجل يراقبك سواء كنت في بيتك أو في الحجرة أغلقت الباب على نفسك أو كنت مع صديقاتك أو مع زميلاتك أو في المدرسة أو في الجامعة. راقب الله عز وجل واعلني ماذا يريد الله عز وجل منك، ماذا يريد الله عز وجل منك في جلوسك مع نفسك وجلوسك مع أهلك ومع زميلاتك وإلى آخره. فمراقبة الله عز وجل وطاعته هي التي ستنجي هذه الفتاة من كل محنة.
الإنسان هو ضعيف بحد ذاته بنفسه، يحتاج إلى من يكون معه.
نحن لا أقول اجلسي لوحدي، أقول البديل الصالح موجود، اذهب إلى زميلات، إلى أخيات، إلى دور التحفيظ موجودة، دور النسائية موجودة، المجتمعات المحافظة موجودة. نحن لا نتكلم فقط للمجتمع السعودي هنا أو مجتمع الجزيرة، في كل مكان يوجد أماكن وتوجد بيئات نظيفة وصالحة، فيها أخوات صالحات، فيها معلمات، فيها حافظات إلى آخره، فتبحث عن من يعينها.
أحسن الله إليك. أيها الإخوة والأخوات، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري، أستاذ القرآن وعلومه المساعد بجامعة الإمام محمد بن سلول الإسلامية. شكرا لفضيلتكم.
حياكم الله بارك.
الشكر لكم موصولي، لأن ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.